بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
القدرة على الجمع ما بين الإثبات إثبات أسماء الله وصفاته وما بين تجريدها من الخيال والصورة التي لا تنفك عن الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها فالخيال مخلوق مع آدم فالقدرة على الجمع ما بين الإثبات والتجريد لا يملكها إلا أصحاب عقول شفافة أرواح شفافة وعقول ناضجة ونيرة والقرآن الكريم يعني يأخذ الناس إلى هذا المستوى الراقي العالي ويظل الإنسان كلما خطرت في باله خاطرة أو تصور عن الله لا يركن إليها فهنا مع الوقت ومع المجاهدة يرتقي علما أنه عوام الناس لا بأس أن نقول مثل ما كان يقول بعضهم من المتكلمين المسلمين الذين خاضوا هذه الغمرات وفي النهاية الواحد منهم يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور فسبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا تقديس عما يصفون يعني هذا تنزيه الله عن كل صورة أو خيال يلحق في ذهنك لما تسمع أسماء الله أو صفاته أو الحديث عنه أنك لا يعني أطرد هذه الصورة لا تستسلم لها واستمر على تنزيه الله سبحانه وبحمده الله سبحانه وتعالى وعلوم الغيب لا تنتمي إلى هذا العالم هي عالم آخر ما عندنا أصلا وسيلة إطلاقا إلى معرفته ولا إلى تعقله وإنما عندنا فقط الوحي عندنا كتاب الله سبحانه وبحمده وأخبار الأنبياء الصادقة فلزوم هذه الأخبار وذلك أعظم هداية للقرآن أنها تحمل إنسان من التيه تحمل إنسان من التردد لأن ممكن الواحد يكون في تصوره عن الله من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال هناك من قد يجسم ويجسد ويتخيل وهناك من قد تتحول عنده قضية الألوهية إلى قضية ربما تكون يعني زي وحدة الوجود أو الحلول أو الطاقة أو ما أشبه ذلك القرآن الكريم يعني خط للمسلمين الطريق الوسط فمعرفة الله سبحانه وبحمده بهذا يعني شيء عظيم وهي أعظم وسيلة للتطهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وحديث ابن مسعود اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ولذلك أسماء الله ليست 99 لا أسماء الله لا تعد ولا تحصى وإنما لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة هذه الأسماء بهذا الوصف أنه من أحصاها دخل الجنة هذه 99 أما أسماء الله فلا يحيط بها أحد ولهذا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أخيرا في موضوع ما تكلمنا عنه وتمنى إن شاء الله يصير له اليوم حظ أمس مر مرور الكرام قضية الحجب وأنا عندي كتاب اسمه الحجب أو قريب من هذا أشياء كثيرة تحجبنا عن الله حتى بعضها قد يكون نوع من التدين الناقص أو التدين المغلوط الانهماك في التفاصيل والفروع والجزئيات والانشغال والجدل حولها التكاثر الهاكم التكاثر التكاثر في الأموال في الأولاد في المعلومات في الأتباع في حجب كثيرة تحجبنا عن الله الانشغال بغير الله يعني تجد الإنسان إما منشغل بالآخرين حتى لو كان منشغل بهدايتهم أو بالاحتساب عليهم، هذا يشغله عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يجب أن يكون لله حظ في حياة الإنسان يوميا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة اختلى بغار حراء أياما معدودات، وكما قالت عائشة كان يخلو بغار حراء فيتحنث وهو التعبد. وبعد الإسلام جاء موضوع الاعتكاف، فكان يعتكف، اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم العشر الأوسط، ثم العشر الآخر.
تلك السواعد باللي
نحن سبحان الله أخي من يشاهد المناهج ومن يشاهد الدورات والعلوم والمؤتمرات يجد أن انشغلنا بالإنسان أكثر من الرحمن، نتحدث في الطين والتراب وما صعدنا إلى يعني إلى أن نتحدث عن ربنا سبحانه بما يليق له. يعني فهم الإنسان وشعر الإنسان وإبداع الإنسان وعظمة الإنسان ومدح الإنسان. والله إن نعرف من بعض الناس المؤرخين من أفنى 50 سنة يتحدث عن قبائل من القبائل ورب وملك الملوك الواحد الأحد، ومنهم من يتكلم عن الأودية 70 سنة يتكلم عن الأودية والأشجار وعن المراتع وعن الخيام والواحد الأحد الذي لا إله إلا هو خلقنا ونحن ذرات من نحن. لله المثل الأعلى، يجوز لنا النظر مثلا لو أن ملك من الملوك والله المثل الأعلى أتيت تتحدث عن الخادم عنده وعن شعر هذا الخادم وعن كلام هذا الخادم وكرم هذا الخادم، ألا يغضب الملك؟ فلله المثل الأعلى. ثم أقول إن القدوس كما تفضل مشايخ، لكن جمعها العلماء جمعته في 4 نقاط التي عليها الكلمات عن القدوس. هو المطهر كما من العيوب والنقائص وما نسب إليه كالشريك والولد والصاحب، هذا باختصار. فهو سبحانه وتعالى يقدس عن كل ما لا يخطر بهذا وينزه سبحانه وتعالى، وهذا المنهج الصحيح في المعتقد. الثاني الذي تقدسه الخلائق سبحانه، فإنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله إن في هذه اللحظة إن بعض الطيور كما قلت والنمل والهدهد والنحل إنه يقدس الله أكثر من بني آدم، وقد ذكر سبحانه وتعالى عصاة بني آدم. الثالث مطهر من شاء من عباده، ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله لا يتطهر أحد لو اغتسل بماء البحار والمحيطات ما لم يطهره الله، والله لا يطهره إلا الإيمان بالله. وإن لو نصبنا كما يقول بعض النصب تذكارية الناس ومدحنا ملايين القصائد وما طهره الله لن يطهره أحد ولن ينفع أحد، فهو المطهر وهو الرافع وهو المعز والمذل سبحانه وحده. أما الرابع فهو كما تفضل هو المنزه عما يدور في البال ويخطر في الخيال لا تدركه الأبصار. عندي رسالة من هذا البرنامج وهذا اللقاء مع العلماء الفضلاء، أقول متى نقدم الحديث عن الله عز وجل صافيا من الكتاب والسنة بعيدا يا إخواني عن الشبه. أحيانا ونحن ندرس حول الطلاب يغرس الشبه في أذهاننا، يعني مشغولين نتلابش مع المعتزلة وتضاربنا مع الجهمية وتقاتلنا مع الجبرية وتناطحنا مع القدرية، وإذا قال الفلاسفة كذا وإذا قال الباطنية فقل كذا، نستحدث أشياء. أولا جردوا لأطفالنا، جردوا لبناتنا الكلام عن الله، امدحوا سبحانه وتعالى، عظموه، قدسوا سبحانه. وعظم نفسه حتى سبحانه في الكتاب يوم عظم نفسه لم يأتي في القرآن إلا نادر أن يرد وقالت اليهود يد الله مغرور، لكن كل القرآن مدح وثناء له سبحانه وتعالى. نريد نقدم العقيدة صافية سلسة سهلة للأطفال للبنات في المدارس. أعيد دراسة المناهج. وأقول بالمناسبة أنا رأيت المناهج كثير في الدول العربية والإسلامية، صدقوني والله إنها تتكلم عن الرئيس والملك والوزير أعظم من الكلام عن الله، وإنها تتكلم عن فلاسفتهم وشعرائهم أعظم عن من كلم عن الله سبحان الله تعالى. هل تعلمون له سمية؟ هل أعظم من الله جل في علاه؟ لا إله إلا هو.
تلك السواعد باللي
أولا نحن في عصر الصورة، وهذه إشكالية كبيرة جدا لأولادنا وبناتنا، أن الصورة هي الطاغية. شاب جاءني يعني في دولة من الدول وما عنده يعني القدرة على إيقاف الصورة الخاطئة عن الله عز وجل في خياله، ما هو قادر، يعني ما يستطيع، يقول حتى إلى ذات أنه يجلس يبكي مع نفسه. إشكالية كبيرة. لكن العجيب فين؟ الله عز وجل من عنده فتح سبحانه وتعالى من عنده فتح علي في تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فألهمني الله عز وجل الحل من هنا. قلت له يا ولدي لا تصارع خيالك لكن واصل التسبيح فقط. فعلا يعني إخواني حقيقة ما مر عليه تقريبا 17 يوم إلى 20 يوم وتوقف عنده هذا الخيال. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث يعطيني بعد عجيب، وهو في كل الديانات في كل الأديان عند كل البشر أعظم أنواع المخلوقات الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يربينا في تسبيحه لله سبوح قدوس، طيب بعدين هو رب الملائكة والروح، رب هذا الكمال الذي تتخيلونه. فالله عز وجل أجل حتى من الكمالات، ليس العيب. والنقطة الثانية، حقيقة الإنسان يحب كما يقولون أن يكون في حماية صاحب الكمال. فالله عندما ينزه نفسه سبحانه وتعالى ويقدس ذاته سبحانه وتعالى جل في علاه يعطينا عبادة عجيبة، عبادة الفرح بالله. أنا أفرح بالله عز وجل أن ربي هكذا، إذا أنا هنا أبدأ أعيش عبادة الفرح بالله، أن أفرح أن ربي هو الله ليس غيره. ثم بعد ذلك حقيقة في جانب التخلق، هذا كان في جانب التعلق بالله، أما في جانب التخلق تنزه أنت عن كل شيء يسيء إليك، بمعنى اشتغل على نفسك في التزكية وطهر هذه النفس وطهر هذه الجوارح، وهذا لا يكون إلا من خلال الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الله قدوس منزه سبحانه وتعالى، هو الكامل ذو الكمال والجلال والجمال، مع هذا يقبل خلقه بعلاتهم وبما فيهم. فإنت مطلوب منك وأنت في طريق التزكية أن تقبل الناس كما هم. آخر نقطة أذكرها، ما نصيبك من التسبيح؟ كل يوم يوميا لا بد من التسبيح، التسبيح المتواصل، التسبيح المتواصل، التسبيح المتواصل، لأنه كما قال النبي عليه السلام في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
تلك السواعد باللي
خاف. حقا أنا مشروع أعتقد يعتبر لي ثاني مشروع العمر، فأنا تابعت قضايا التعليم والتربية، وجدت هناك إشكالية في التعليم في العالم وليس في عالمنا العربي، أن التعليم مجرد حشو معلومات ترجع أثناء الاختبارات ثم تنسى. ثم التعليم ما في شيء اسمه تربية أو إعداد الشخصية، كيف تصبح هذه الشخصية شخصية فعالة لها كفاءة، وهذه إشكالية موجودة في العالم كله. فتتبعت هذه الحلول التي طرحت في الجامعات أو المؤسسات الكبرى، الحلول التي اتفق حولها هو حلول كيف نبني الشخصية عن طريق منهج يسمى المهارات الحياتية، وكتبت فيه في كل جامعات. أنا درست 36 منهج، يعني كل منهج ما لا يقل عن 40 كتاب، طب الحال فيه جامعات، 3 جامعات أمريكية، في مؤسسات، وأكبر ناس نجحوا في أمريكا وللأسف حتى البعض أخذها وأراد أن يعربها تحت اسم مسمية أسلمة، اللي هو منهج ماسوني، وتبنته 4 مؤسسات أنا أعرفها بالاسم، فيها رؤية وقيم خطيرة جدا. بعدين بدأت أشتغل، لازم نعد رؤية أو منهج مهارات حياتية يتماشى مع رؤيتنا وقيمنا وسلم القيم. فأسست منهج خاص بالأطفال ثم المراهقين اليافعين، وخاص بالآباء والأمهات، وخاص بالمدرسين كيف يدرسونه، عبارة عن 39 مادة، 16 مادة للأطفال و 23 مادة للمراهقين، برؤية معينة فيها كل مادة فيها القيمة، والقيمة وراها قدرة، والقدرة وراءها مهارة. وهذا مشروع أنجزته بفضل الله، وعرض طلب مني أن أعرضه في إحدى وزارات التربية في دولة عربية، وحاز، هذا هو اللي حاز على القبول، ليس فقط لأنه برؤية عربية إسلامية، أيضا كمنهجية. وكان خلافي، رغم أنهم عرضوا مبالغ خيالية، يعني
شيك مفتوح عربي،
يعني ملايين يعني عرضوا، بس قالوا شرط أن المنهج نأخذه مع السلامة، ومن حقنا أن نعدل ونضيف وكذا، فإذا توافقت مع رؤيتي قبلته، إذا تعارضت نعدله. قالوا لا، إحنا ما عندنا أحد يقولنا نعدل، والله إذا ما عندكم وأنا أيضا ما عندي أحد يفرض علي رؤيته. فقالوا أنت فكر، وهذا المبلغ لي، واعتقدوا أنني لما أفكر راح المبلغ يغريني يعني، فقطعت العلاقة نهائيا معهم في هذا الموضوع. وهذا مشروع عندي حاليا، فأنا رجائي أن تتبناه مؤسسة، جهة معينة، يصبح منهج يدرس في مدارسنا سواء المستقلة الخاصة أو الحكومية، أنا فعلا سيبني شخصية ويحل أيضا إشكالية التعليم، حافزين للتعليم، إحنا أولادنا الحين ما عندهم محفزات.
أنا أدعوك لزيارة السودان والتقاء بوزيرة التعليم العالي وزيرة التربية والتعليم، وأنا عضو في مجلس الوزارة، ونتحرك معك ولعل يكون فرصة لتقديم نموذج لهذا المشروع على أرض الواقع، وإن شاء الله نجتهد في تسخير إمكاناتنا المحدودة على مستوى الدولة لتقديم هذا النموذج.
ما يمكن بث هذه القيم في مدارس خاصة أو خيرية؟
أي ممكن، كلها ممكن، بس هو مشروع ليس مشروع بسيط، ما تستطيع مدرسة واحدة تقوم
مشروع
به،
مشروع دولة.
هذا تقريبا 50 منهج، 39 مع الأدلة مع الإخراج، بس الإخراج محترف، لو أريكم بعض النماذج بسيطة، إخراج صفحة صفحة، نجلس على الصورة وين توضع وكيف توضع والألوان المناسبة للطفل. يعني مشروع مو
مشروع أمة هذا يا شيخ. إن شاء الله
تلك السواعد باللي خاف.
الآية الكريمة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السياق اللي جاءت فيه الآية، لو نظرنا في الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها نجد الآتي، نجد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وبالتالي تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى ثم الاستقامة على شريعته تعطي قوة للداعية فيما يدعو إليه، ولهذا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم جاءت البشرى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء السياق تحقيق التوحيد ثم الاستقامة على شرع الله ثم البشرى بقبض الروح الملائكة ودخول الجنة، ثم جاء السياق ممتد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبالتالي كلما تعمق التوحيد وكلما استقمنا على الشريعة كلما انطلقنا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم السياق جاء الآيات التي بعدها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المنهج: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والدفع بالتي هي أحسن لا يمكن إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والدفع بالتي هي أحسن لا يمكن إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى هدي النبوة. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن الأخلاق التي يأتي بها هذا المقام العظيم في الدفع بالتي أحسن: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالصبر كما تعرفون على الطاعات وعن المعاصي وفي النكبات، الصبر بمفهومه الشامل. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي توفيق من الله رباني، وهذا التوفيق متى يكون؟ لما يسعى العبد لتحقيق الإيمان بالله ويستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، تبقى من أخلاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الطريق طبعا تكثر نزغ الشيطان ووساوسه، ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، احتمي بالله والتجي إلى الله. من هذا الإله العظيم؟ إنه هو السميع العليم، وأنا اسم الله السميع يا أقواننا، السميع لدعوتنا إلى الله، هل هي صادقة؟ هل هي مخلصة؟ هل هي للرياء؟ هل هي للعجب؟ أو إنما هي خالصة لوجه الكريم؟ استعد بالله، إنه هو السميع العليم. هذا السياق العام، يبقى الدعوة إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تحتاج تحقيق الإيمان في نفسك في قلبك والاستقامة على شرع الله، ثم بعد ذلك الاستعانة بالسميع العليم والدفع بالتي هي أحسن، والتأمل في الليل والنهار والشمس والقمر، والتأمل في الآثار التي تراها. محل الشاهد إن الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله جاءت في سياق متكامل في الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد والبشرى لهذا الداعي إلى الله بقبض الروح وتكون الملائكة الطيبين، ثم بالدفع بالتي هي أحسن، ثم بالاتصال بالسميع العليم، ثم بالتأمل في هذا الكون في الليل وفي النهار، ثم بتذكير والربط بالآخرة لما قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن القرآن الكريم ذكر كل أنواع الدعوة: دعوة الملوك متمثلة في سيدنا سليمان والملكة بلقيس والنهاية، دعوة الابن للأباء متمثلة في سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه، دعوة الأب لابنه فيما يتعلق سيدنا لقمان بابنه، دعوة السجناء، دعوة اليهود، دعوة النصارى، دعوة أهل المعاصي، دعوة المنافقين، دعوة الكفار، فجميع أنواع البشر والناس موجودة في كتاب الله. وكما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
تلك السواعد باللقاء.
جاءني طالب يريد أن يذهب مع عمته محرم الحج، فقال دكتور أنا مستحي. قلت له ليش؟ قال حاط وشم فيصير أحج بالوشم. قلت له يصير بس حاول توخره. قال لا، إزالة الوشم صعب جدا، خاصة إذا كان الوشم من النوع الفلاني والملون والكذا. قلت له طيب ما عليه. قال بس أستاذ أنا مستحي من ناحية أن الوشم على كتفي والإحرام ويطلع. قلت له عادي روح، يعتبرونك مسلم جديد، يعتبرونك واحد جاي يتوب من الوشم. قال لا، الوشم عبارة عن صورة امرأة عارية. قلت له أنت ايش فيك؟ ليش كذي يا يبا ليش؟ قال يعني لازم أطلع كتفي؟ قلت له لا، غط كتفك في كل رحلة الحج، بس أقول لك روح حق هذا مال الوشم، قوله تكفى نقبها وحجبها لما ترجع إن شاء الله، يعني كمل بدل موجود الوشم شيخ، سترها بس عباية من الحلال خلها تحج معك. زين، هذه من
أخطر قضايا الإسلام الوشم هذا.
النقطة الثانية حقيقة كلام الأخوة ذكرني بقول الإمام يوسف ابن الحسين الرازي الزاهد الكبير، ذكر له الذهبي في أعلام النبلاء وأيضا القشيري هذه الكلمة العظيمة، قال لا أذاقك الله طعم نفسك فإنك إن ذقت طعم نفسك لن تفلح، وفي رواية القشيري لن ترى خيرا أبدا. اللي هو العجب محط الهلاك اللي نبه عليه الأخوة دائما، ونحن في محط النور وفي بؤرة الأضواء حقيقة، وهذا المدح وهذا الثناء وهذا حسن الظن هذا يهلك بإذن الله. يعني أن يعني نتدرب على سلوك امتصاص هذا العجب والابتسام عليه والشفقة على الذات. آخر ما انتشر بالنسبة أتكلم عن شخصي حقيقة، صورة آذتني جدا وأرسلت إلي من أحد المعارف في البلد. كنت جاي من سفر والتقيت بأحد الفنانين الخليجيين أكبر مني سنا، والتقطنا صورة جماعية ونشرت. جات الآن مكتوب تحتها، تحت صورته السيئات وتحت صورتي الحسنات. حقيقة هزتني جدا. احنا لازم نعلم الناس العبرة بالنهايات والعبرة بالصدق، وما تعرفونه وربما يغفل عنه الكثير ان أنين المستغفرين، زفرة هذا الإنسان النادم في لحظة عتب بينه وبين نفسه، أمنيته أن يخرج من هذا البلاء الذي هو فيه ويكابده ويبكي في لحظات صدق ودمع ساخن من خشية الله عز وجل، خير من هذا الذي معجب بعبادته أو من يصفق له الناس. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا الشيء، لا يتخذوا من هذه الأمور سخرية في الناس. في الشيء الثاني يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. الشيء الثالث أن يتذكروا كما قلت لأحد الأخوات، وأنا طالع من الحدود السورية إلى لبنان قبل 7 سنوات، فكنا في مطعم على الحدود السورية اللبنانية، فمجموعة بنات جالسين وإحنا جالسين الأربعة، فجاء النادل وأعطاني ورقة، قال الأخوات اللي هناك محتفلين على غدا بسيط، يعني مطعم بسيط بمناسبة حجاب الأخت، تحجبت الفتاة السورية، فماذا تنصح؟ فقلت فلتلزم هذا الدعاء في كل حياتها. ولنا جميعا اللي هي الآية رقم 8 من سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فأنت حريص على سلامة وجودك بالاستقامة وكمال وجودك بالعمل الصالح واستمرار وجودك بتربية أولادك.
قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان.
هذا الكون مسرح لتجلي بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته في الوجود.
النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. لا تكون ثقيل
حتى تنفر ولا تكون مجادلة، لأن في المجادلة خصومة.
وما عاد يلهي الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلان. لم يسبق أني قلتها في السواعد
إلا قلت مرتين.
آسف. طيب أنتقل، أترك وأنتقل يا حبيبي إلى موضوع ثاني.
طول ما أنت ماشي تدعو إلى الله والقلوب تهفو إليك والحب ينسكب عليك والناس تقبل عليك، اعلم أنك مستعمل.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام